الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على رقم واتساب البرنامج والذي يظهر تباعا على الشاشة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، المسلم عليه أن يحرص على ما ينفعه في أمر دينه وأمر دنياه، ويجعل ذلك هدفا يسير عليه. لا يسير المسلم خط عشواء كيفما سار به المسير سار، وإنما المسلم منظم. المسلم إذا أراد أن يفعل شيئا يخطط له. أليست الصلاة هي تنظيم لك في حياتك؟ هناك أذان تسمعه فتترك جميع أعمالك، لأنك سمعت نداء الله يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا هو المأمور به في ذلك الوقت، أن تصلي. هنا الفلاح عندما تجيب نداء الله سبحانه وتعالى. لكن إذا انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن المسلم منظم في حياته، يضع لنفسه خططا وأهدافا يسير عليها ويطبقها في حياته، وهذا إنما يرسم في أول النهار ولا يكون في آخر الليل. ربما بعض الناس يخطط ليومه من الليل ولكن يبدأ التنفيذ من أول النهار. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما يرسم لنا فيه الهدف ويخطط لنا المنهج الذي سنسير عليه في يومنا وليلتنا. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته بعد صلاة الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه الثلاثة هي بمثابة الهدف الذي سيسير عليه في هذا اليوم. ماذا يرجو المسلم من يومه وليلته؟ أن يحقق هذه الثلاثة أهداف. ولو تأملتها أخي المشاهد والمستمع لرأيت أن فيها نفعك في دنياك وفي آخرتك. أول هدف من هذه الأهداف العلم النافع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. العلوم الموجودة كثيرة، ولكن هل كلها نافع؟ لا، ليس الكل نافع، فهناك علوم نافعة وهناك علوم ضارة. وذلك العلماء عندما قسموا العلوم قسموها إلى ثلاثة أقسام: قسم هو العلم النافع وهو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا العلم هو الذي تكون به خدمة الناس، فهذا هو العلم النافع، يسخر الإنسان ما يعلم لكي ماذا؟ لكي يصل إلى هدف يحبه الله جل وعلا ويرضاه. والعلم النافع كثيرة، هو كان يتعلم الإنسان الفقه في الدين، يتعلم الإنسان العلوم النافعة التي يخدم بها الناس وتكون نيته في ذلك نية طيبة، فهذا العلم يكون علما نافعا حتى ولو كان من جملة العلوم المباحة. فمثلا مدرس درس أو طالب دخل الجامعة لكي يدرس الطب، عندما سألناه ماذا تريد من دراسة الطب؟ قال: والله أنا أريد أن أعالج المرضى. أعالج المرضى، أريد أن أدخل في هذا المجال وأكون صادق، أمثل المسلم الخلوق الناجح في عمله الذي يريد من عمله نفع الناس. الآن هذا العلم المباح أصبح قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد من ذلك العلم أن ينفع الناس، فهذا علم يزيد العبد درجات عند الله سبحانه وتعالى، فهذا علم نافع. هناك علوم ضارة، كان يتعلم الإنسان السحر أو يتعلم العلوم التي فيها أذية الناس، فهذه علوم محرمة. لماذا؟ لأن الإنسان يتعلم فيها أذية الناس وأذية الخلق، ويفعل فيها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذه من العلوم الضارة التي لا يجوز الإنسان أن يتعلمها. هناك علوم مباحة، كان يتعلم الإنسان مثلا التجارة وأصولها وفنونها حتى يتكسب من الأموال، هذا علم مباح لم يريد به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد به ما يريد الإنسان من هذه العلوم، يريد أن يعني يحصل الرزق الطيب، فهذا شيء طيب، وهي من جملة العلوم المباحة. فأنت في أول اليوم تسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع. الهدف الثاني من أهداف المسلم الرزق الطيب، ورزقا طيبة، فالإنسان يسعى إلى الرزق، ولكن أي رزق؟ لكن الرزق الطيب الذي تطيب به نفس الإنسان، ويكون هذا العمل الذي يعمله والرزق الذي يحصله من جملة الأرزاق المباحة الطيبة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبتغي الطيبات في كل شيء، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وعندما تسمع الرزق الطيب إذن سيتبادر إلى ذهنك أن هناك أرزاقا خبيثة، أرزاقا محرمة، فأنت عندما تسأل الله سبحانه وتعالى الرزق الطيب كأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك تلك الأرزاق الخبيثة. الهدف الثالث من أهداف المسلم في يومه وفي ليلته العمل المتقبل. يعمل الإنسان العمل، ولكن هل كل عمل يقبله الله سبحانه وتعالى؟ لا، العمل الذي يقبله الله جل وعلا هو العمل الذي أراد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى ووافق السنة. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لله سبحانه وتعالى، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الذي يحبه الله ويرضاه، وهو العمل المقبول. إذن كيف لك أن تعرف الرزق الطيب من الرزق الخبيث؟ كيف لك أن تعرف العمل المتقبل من العمل غير متقبل؟ ليس لك من سبيل إلا بالعلم النافع، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأعمال وعلى سائر الأقوال. فكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ثلاثة كلمات أو نقول ثلاثة جمل ما أسهل على الإنسان أن يحفظها، ولذلك كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاما قليلا في كلماته، ولكنه كثيرا في دلالاته ومعاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج على رقم واتساب البرنامج والذي يظهر تباعا على الشاشة. نعم، هناك أسئلة كثيرة بحمد الله سبحانه وتعالى وردت إلينا من واتساب البرنامج، ونتناول ما يتيسر منها. فمن هذه الأسئلة أن سائلة تسأل تقول أنها تلبس الملابس بالمقلوب وذلك لعلة ومرض فيها، فتقول هل يجوز لي أن ألبس الملابس بالمقلوب، وهل لي أن أعتقد أن لبس هذه الملابس يدفع العين؟ في الحقيقة لبس الملابس بالمقلوب إذا كان لعلة أو مرض، لأنه ربما بعض الناس يتأذى من هذه الخيوط الداخلية التي تكون في خياطة الثياب فيتأذى منها، كما تذكر الأخت السائلة في تفصيل سؤالها أنها تتأذى من هذه الخيوط الداخلية التي تكون على خياطة الثوب ويسبب هذا الأمر لها حساسية. إذن إذا كان الوضع كما تذكر الأخت السائلة فإنه لا حرج، لأننا من قواعد الشريعة عندنا أنه لا ضرر ولا ضرار، فالضرر مرتفع على الإنسان وكذلك أيضا الضرر مرتفع عن الشريعة، فلا يجوز الإنسان أن يضر نفسه كما لا يجوز له كذلك أيضا أن يضر الآخرين. إذن إذا كان لبسها لأجل رفع الضرر عنها فإنه حينئذ لا حرج أن تلبس هذه الثياب بالمقلوب، ولكن هذه الثياب التي تلبسها بالمقلوب نقول أنها تلبس هذه الثياب الداخلية وليست الخارجية، لأن الثياب الخارجية هي فيها مظهر الإنسان وفيها جمال الإنسان وفيها حسن هندامه أمام الناس، فهي إذا لبست هذه الثياب بالمقلوب لربما اتهمت بعدة اتهامات، اتهمت مثلا أنها موسوسة، وهذا يعني يكون عند بعض الناس أنه يعني يعتقد في أمثال هؤلاء، قال من كثرة وسوستها وخوفها من أن تضرب العين قال تلبس الثياب بالمقلوب حتى لا يضربها الناس بالعين، هذا يعني الناس ربما اعتقدوا فيها أنها تفعل هذا دفعا للعين، أو ربما تتهم يقول أنها الأنظر تتظاهر أنها تتظاهر بالزهد وتظاهر بأنها بعيدة عن التجمل وعن كذا لبست لنا الثياب بالمقلوب، وهذه كلها يعني ظنون سيئة يظن بها، ولذلك دائما المسلم حريص على أن يبعد الظنون السيئة عنه، يعني إذا كان الإنسان سيفعل فعل وربما يكون في هذا الفعل الذي سيفعله ظن سوء به فالأولى به أن يبتعد عنه، وأعظم ما يمكن أن يضرب له المثل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف في المسجد فجاءته في ليلة زوجته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها جاءت تزوره، فلما أرادت أن ترجع من طيب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لنسائه عليه الصلاة والسلام أخذها ليقلبها إلى بيتها، فرأى رجلين من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فأسرعا في المشي، يعني مشوا بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رستكما، ها ليش أسرعتم في المشي؟ قالوا يا رسول الله يعني لن نظن بك ظن السوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية على رستكما، قالوا يا رسول الله يعني لن نظن بك ظن السوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذه قاعدة مهمة جدا كي نبعد الشرور ونبعد الأفكار السيئة ونبعد الاتهامات عن أنفسنا، لا يوقع الإنسان نفسه في مكان التهمة ثم بعد ذلك لا يدافع عن نفسه ويجعل الناس يظنون به ظن السوء، فها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، إذن فهي يعني تبعد عن نفسها مثل هذه الاتهامات التي تتهم بأنها ربما تكون زاهدة وهي أصلا تقصد الزهد، أو أنها يعني تفعل هذا حتى يعني لا تضرب بالعين والناس يقولون يعني أن هذه موسوسة، أنها من شدة خوفها من العين قامت تلبس لنا الثياب بالمقلوب. ف فإذا هي إذا كان الوضع كما تذكر فهي تلبس الثياب الداخلية التي تلامس البشرة، لأن هذا هو المقصود، المقصود أن تدفع السوء والضرر عنها لأنها تتحسس من ذلك، فلها حينئذ أن تلبس من هذه الثياب ما يدفع عنها مثل هذه الحساسية، فلها أن تلبسها بالمقلوب. وفي الحقيقة ربما لا يحتاج الآن في هذا الزمن أن تلبس مثل هذه الثياب بالمقلوب، هناك بعض أنواع الثياب هي مما يمكن أن لا تضر الإنسان كالثياب الداخلة ملمسها من الحرير مثلا، فإنها قد يعني أو القطن الخالص الذي يكون على ملامسا للبشرة، فمثل هذه لا تسبب الحساسية، ولكن لو قدر أنها تأذت من هذه الخيوط واحتاجت إلى أن تلبس هذه الثياب بالمقلوب، فنقول تلبس هذه الثياب فقط الداخلية، أما الخارجية فإنها لا تلبسها بالمقلوب. تبقى جزئية واحدة فقط في سؤالها، وهي أنها هل لها أن تعتقد أن ذلك لدفع العين؟ لا، لا يجوز الإنسان أن يعتقد أن لبس الثياب يدفع العين أو أي شيء. الذي يدفع العين هو الله سبحانه وتعالى، فما يصيب الإنسان من ضر فإنه لا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعتقد الإنسان في الملح، للأسف بعض الناس يعني مثلا يشتري سيارة يأتي يرش السيارة بالملح، نقول ليش ترش السيارة بالملح حتى لا تصاب بالعين؟ هل هذا الملح سيدفع السوء أو العين؟ لا والله، لن يدفع السوء ولن يدفع الضر عنك، وإنما هذه اعتقادات محرمة. لا يجوز الإنسان أن يعتقد في أن قلب الثياب يدفع عنه العين أو أن ملحا أو أي شيء يدفع العين. الذي يدفع السوء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدفع السوء. والإنسان إذا خشي على نفسه من العين أو من الحسد فله أن يسلك السبيل الشرعي كي يدفع عنه العين، وذلك بأن يرقي نفسه. وعندما نقول يرقي نفسه يعني لا نقصد أنه يجعل هذا شيئا مؤقتا، بل الرقية والمحافظة على ما يحافظ المسلم هو منهج حياة، منهج حياة لك أنك تتحصن. عند الصباح تأتي بأذكار الصباح، وفي ذلك الحديث لاحظ أن الحديث قال لم يضره شيء. إذن هذه الأذكار هي تدفع السوء والضرر على الإنسان. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار النوم، أذكار اللبس، فهذه كل هذه الأذكار هي بمثابة الحصن الذي يتحصن منه الإنسان، ولذلك هذه الأذكار فيها حصن من حصين الإنسان. وكذلك أيضا القرآن، القرآن حافظ للإنسان، وهناك بعض الآيات دلت النصوص الشرعية على أنها سبب من أسباب الحفظ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما جاءه الشيطان وهو يحثو من الطعام، قال له الشيطان فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يعني يقول إذا قلت آية الكرسي ثم قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كذلك أيضا المعوذات، فكل هذه بحمد الله سبحانه وتعالى أسباب ندفع بها العين. وفي الحقيقة هناك بعض الناس عنده للأسف كأنه هوس في هذه القضية، كل ما حصل شيء قال أخاف يضربوني بعين، أخاف أنه أن أصاب بالعين، سيحسدونني على ما أنا عليه. لماذا؟ لماذا هذا سوء الظن هذا بالناس؟ لماذا يعتقد الإنسان أن الناس يحسدونه؟ وخصوصا أن الشيطان يأتي للإنسان بمثل هذه المداخل فيفسد عليه علاقاته مع أهله، ويفسد عليه علاقاته مع أصحابه، ويصبح الصديق الذي هو من أحب الناس إليه يصبح عدو له بسبب ماذا؟ بسبب دخول الشيطان وإلقاء الشيطان في نفسه أن هذا الإنسان يحسده، وأنه مع أنه ربما كان صديقا حميما قريبا له، ومع ذلك هذه مداخل من مداخل الشيطان على الإنسان أن يحذر منها. أم ماجد تسأل تقول: زوجي يصلي صلواتي في البيت، وهي تنصحه كثيرا ولكنه لا يذهب إلى المسجد ويصلي الصلوات في البيت، فما حكم صلاته؟ الأخت أم ماجد جزاك الله خيرا على هذا النصح للزوج، وهذا الذي نريده في بيوتنا. نريد أن تكون هناك نصيحة بين الزوجين، تكون العلاقة ليست علاقة فقط مبنية على والله أنت مسؤول عن كذا وكذا وأنا مسؤول عن كذا وكذا وانتهى الأمر. التقصير وارد في العلاقة الزوجية، فقد يقصر الزوج في علاقته الزوجية، وقد يقصر في علاقته مع ماذا؟ مع ربه. فالزوجة الأمينة الناصحة هي التي تأخذ بيد زوجها وتوصله إلى بر الأمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما حثنا على صلاة الليل قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى، قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فإن أبت وإلا نضح في وجهها الماء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوجة. لماذا؟ لأن هذا هو المقصود من الحياة الزوجية، ليست الأنانية هي الأساس في الحياة الزوجية، وغاية حب الخير للغير يكون حبا لله سبحانه وتعالى. هذه المحبة التي منشأها إرادة الخير للغير، وأن يكون هذا الخير هو خير الآخرة هو الأساس، لا شك أن هذا يقوي العلاقة الزوجية بين الزوجين. ولذلك نشكر للأخت أم ماجد حرصها على نصيحة زوجها، ولكن ما يتعلق بصحة صلاته، الصلاة صحيحة بحمد الله، لو صلى الرجل في بيته فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي لفظ 25 درجة. إذن المصلي إذا صلى لوحده فإن له من الدرجات درجة واحدة، أما الذي يصلي مع الجماعة فإنه ماذا؟ فإنه يفضل على صلاة المنفرد، وهذا يدل على أن صلاة المنفرد في بيته صحيحة، ولكنه ضيع على نفسه أجرا عظيما. وأذكركم إخواني المشاهدين والمستمعين بماذا؟ بذلك الأجر العظيم الذي نفرطه نحن في تركنا لصلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك صلاة الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في بعض الروايات: لولا ما فيها من النساء والصبيان، أي ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فهذه الأجور ضيعناها، مكان صلاة الرجال هي الصلاة في المسجد. الله جل وعلا يناديك، أنت تسمع المؤذن يقول لك: حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك النصوص فيها التجديد على حضور صلاة الجماعة وعدم التفريط فيها، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون أن يأتوا إلى صلاة الجماعة ولو كانوا مرضى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يحمل من هنا ومن هنا، يهادى بين الرجلين حتى يساوى في الصف. إذن الرجل مكان صلاته هو ماذا؟ هو المسجد، وليس مكان صلاته ماذا؟ في البيت. هذا جزء مما سيحصله من يصلي من الأجور، من يصلي في المسجد، لكن هناك أجور أخرى. من هذه الأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من أتى المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، أحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. إذن كل هذه الأجور يضيع على نفسه ذاك الذي يتخلف عن صلاة الجماعة. أيضا من الأجور الأخرى التي يغفل عنها بعض الناس، أنت تعلم أن المصلي عندما يصلي لا يصلي لوحده، وإنما يصلي مع إخوانه. لك أن تتخيل أخي المشاهد والمستمع أنك تصلي في مسجد الحي عندك، إذن ستتعرف على جيرانك، ستتعرف على إخوانك. للأسف نحن بسبب تتباعد في أماكنها أو تتباعد في أبوابها. إن كان الإنسان يسكن في بناية ذات طوابق فإنه فقط لربما يعرف من البيت الذي عن يمينه وعن شماله، لو كان يراه عند الدخول وعند الخروج. ولكن أولئك الذين يسكنون في بنايته وفي هذه العمارة لا يتعرف عليهم، لكن إذا كان ينزل المسجد سينزل معهم، وإذا كان سيدخل سيدخل معهم، وإذا صلى سيصلي معهم، فستتوطد العلاقة بينهم وتتحقق الأخوة التي يريدها منا ديننا. كذلك أيضا أمر أشد من ذلك وهو الإخوان. الآن الإخوان كل يسكن في بيت مستقل ويتجاورون، وبسبب ظروف الحياة يعمل في وقت وينصرف في وقت. كيف يلتقي مع أخي؟ يلتقي مع أخي في صلاة الفجر، يلتقي مع أخي في صلاة العشاء. هل توطدت الآن صلة الرحم؟ توطدت بالمسجد. ولذلك الإخوة الذين يصلون يتلاقون ويتزاورون، والذي يجمعهم هو ماذا؟ هو المسجد. إذن المسجد في الحقيقة ليس فقط يحصل الإنسان فيه الأجر، وإنما يحصل فيه الإنسان حسن تعامله ويقوي صلته بإخوانه. والمسلم في الحقيقة لا غنى له عن إخوانه، لا غنى لك عن إخوانك، وذلك لأنك عندما تمرض سيأتون يسألون عنك، عندما تكون في فرح سيشاركونك في هذا الفرح. فهذه المعاني كلها تتوطد في أهل المسجد. إذا الأخت السائلة أم ماجد جزاها الله خيرا على حرصها على نصيحة زوجها، ولكن تبقى مسألة النصيحة يبذلها الإنسان ويبتغي بهذه النصيحة وجه الله سبحانه وتعالى ويصبر. فهداية الناس ليست بأيدينا، إنما نحن نبذل الأسباب ونقول الكلمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة فيها مفاتيح مغاليق هذه القلوب، فيحصل النفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا الأخ السائل يقول أنه شك أنه وقع في مفسد من مفسدات الصيام، ثم نوى قطع الصيام، ثم أراد أن يرجع مرة أخرى إلى الصيام ويكمل صيامه. هذا أظن أنه من تلاعب الشيطان بهذا الصائم. ومنشأ الخطأ عند الأخ السائل أن عنده وسوسة، وقرأ في بعض كتب الفقه أن نية قطع الصيام تبطل الصيام، فدخل الشيطان عليه من هذا الباب فأوهمه أولا أنه قد ربما أفسد صيامه، وحتى لا يكون صائما وهو صيامه باطل قام وقطع نية الصيام، ثم رجع الشكله مرة أخرى بأنه ربما ما وقع في مفسد من وسائل الصيام، هذا كله من تلاعب الشيطان بهذا الصائم. أولا، إذا شككت أنك قد أتيت بمفسد من مفسدات الصيام فإنك على الأصل، الأصل أن صيامك صحيح وأن هذا الصيام لا يبطل إلا بيقين. فيأتي الشيطان يقول أنت والله تمضمضت ومجيت، ربما بقي شيء من 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 الماء في فمك وتسلل ودخل إلى الداخل، ثم إذا أنت تصوم صيام نافلة، إذا اقطع الصيام، ويدخل معه الشيطان في أبواب من الوساوس، ثم بعد ذلك يوسوس له قطع الصيام. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة نقول له لن يضرك إن شاء الله. هذه النية، نية قطع الصيام، ليست هي نية الخروج من الصيام. نية قطع الصيام متى تكون؟ نية قطع الصيام مثلا إنسان خرج وأذن عليه المؤذن، وعندما أذن المؤذن بحث عن ماء لم يجد، يعني كان مثلا يسوق السيارة، بحث عن ماء لم يجد ولا يستطيع أن يقف حتى يذهب ويشتري ماء، فها هنا ينوي قطع الصيام، ينوي قطع الصيام أي الخروج من الصيام بالنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى قطع الصيام فإنه قد تحقق في حقه ماذا؟ تحقق في حقه تعجيل الفطر بالصيام، لأن تعجيل الفطر بالصيام سنة من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الصائم. فالصائم بمجرد الأذان، عندما يؤذن المؤذن لغروب الشمس، فإنه يبادر مباشرة إلى ماذا؟ إلى الفطر. هذا لم يجد الماء فينوي قطع الصيام حتى يكون ممن قد عجل فطره. أو مثلا إنسان مسافر وكان متردد، يعني متردد بين الصيام والفطر، فلما صعد الطائرة وبدأوا قالوا بدأوا يوزعون الطعام على المسافرين، قال والله يعني أنا ليش يعني أنا أصوم وعندي رخصة، عندي رخصة أنا أن أفطر وأنا مسافر ووصل الطعام إلي، قال إذن خلاص أفطرت، ينوي الفطر، ينوي قطع الصيام. فأول ما جاء وخلاص هو نوى قطع الصيام بمجرد أن يصل إلى الطعام يأكل. فمثل هذا هنا يكون معنى قطع الصيام. أما هذا الإنسان الموسوس هذا لا يكون منه قطع الصيام، وإنما هذا من تلاعب الشيطان به. إذن نقول للأخ السائل، عندما تأتيك مثل هذه الأفكار وهذه الوساوس اطرحها جانبا وابقى على الأصل، وأن صيامك صحيح وأنك لم تأتي بمفسد من مفسدات الصيام. مفسدات الصيام معلومة وواضحة، يعني ليس فيها لف أو دوران في تحققها. إنسان أكل أكل خلاص أكل، هذا بطل صيامه. إنسان شرب، هذا بطل صيامه. فالأكل والشرب ومثلا من أنزل منية متعمدا، هذا خلاص بطل الصيام الآن، ليس هناك رجوع، عليك أن تقضي هذا اليوم وإن كان متعمدا عليك التوبة. المقصود أنه مبطلات الصيام واضحة من حيث الوقوع، لا تحتاج إلى أن يدخل الإنسان نفسه في وساوس الشيطان. نذكر أخواننا المشاهدين بأننا نستقبل الأسئلة عبر واتساب البرنامج، والذي يريد تباعا الآن على الشاشة. كذلك أيضا من جملة الأسئلة التي وردت إلينا أن هذه الأخت أم محمد تقول نحن نجتمع في حلقات تحفيظ القرآن، ويحضر لنا بعض من يحضر معنا من الأخوات، يحضرون الطعام، يقولون فيجلسون يأكلون في المسجد، يأكلون في المسجد، فتقول هل يجوز لنا أن نفعل هذا الفعل؟ حتى يقول تقول أن أصبح هذا الأمر بالنسبة لهم عادة، اعتادوا على أن يفعلوا هذا الفعل. أولا، كون الأخت تجتمع مع أخواتها وتستغل خصوصا الفترة الصباحية في تلاوة القرآن، هذا أمر طيب. الآن الوقت الفراغ للمرأة مثلا التي لا تعمل، وقت فراغ كبير يعني يكون من الصباح إلى الظهر، كل هذا وقت فراغ. والمرأة ربما تكون عندها خادمة في البيت هي التي تنظف وهي التي تطبخ الطعام، فهي عندها في سعة من الوقت. فعندما تلتحق هذه المرأة بمثل هذه الحلقات المتوفرة بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا في الدولة وفي كثير من الدول خصوصا في الفترة الصباحية للنساء، هذا أمر طيب وهو من توفيق الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تلتحق بحلقة من حلقات تحفيظ القرآن. والله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن كثير من الأخوات ترغب في أن تحفظ القرآن. حفظ القرآن له طريقة وله سبيل، قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. القرآن يحتاج إلى تلقي، لا تقولين أنا سأجلس في البيت وأستمع للتلاوات ثم بعد ذلك أحفظ. هذه طريقة طيبة يعني فيها استغلال الوقت، لكن أن تتلقي القرآن من حلقة وتلتزمين بها هذا أمر طيب. والفترة طويلة قد يحتاج الإنسان أحيانا فيها إلى الأكل والشرب، لكن هناك بعض الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه الحلقات، فينبغي أن تكون حاضرة معكم. يعني الأكل والشرب، في الأكل على وجه الخصوص في غالب الدول أنه لا يسمح به في المسجد. إذا كان هناك طعام يؤتى به فليكن في خارج المسجد، في مكان، في غرفة مستقلة تجتمعون تأكلون أنتم في وقت الراحة ووقت الاستراحة مثلا بين الحلقات، تكون هناك مثلا فترة استراحة نصف ساعة، ساعة إلى ربع مثلا، يعني يكون فيها شيء من الراحة، تأكلون تتحدثون، هذا أمر طيب. فإذا كان هذا مما يتوافق مع النظام فلا حرج في ذلك، ولكن لا ينبغي المبالغة في هذا الأمر، لأن المبالغة في هذا الأمر ستجعل هناك انحراف عن ماذا؟ عن المقصد الذي أتيتم له. أتيتم أنتم لتحفظ القرآن وإذا بكم تنجرون إلى طريق آخر. ما هو هذا الطريق؟ الطريق هو الحديث، الكلام، الأكل، الشرب. سيصبح أكثر الوقت يضيع مع الأكل والشرب والمسامرة في الحديث، وخصوصا أن هذا الأمر مما يعني هو محبب للنفوس، يعني إنسان يحبب له أن يتكلم وأن يتحدث وأن يخوض في أمور الدنيا، وخصوصا الآن فتحت للناس الأبواب في كل شيء. فإذا مع الجلوس سيحصل انجرار وانحراف عن المقصد، وذلك للأسف إذا لم تنضبط هذه الحلقات فإنها ماذا؟ فإنها ستكون بدل مكان لكسب الدرجات ربما تكون مرتعا لجمع السيئات على الإنسان، غيبة ونميمة ووقوع في أعراض الناس للأسف. فالمرأة عليها أن تحذر وأن تكون على انتباه وأن تنتبه إدارة المركز المحفظة، لابد أن تنتبه لهذا الشيء، أنه إذا حدث انحراف عن المسار الموجود في هذه الحلقة ينبغي أن تقف وأن لا تسمح بمثل هذه الأمور. إذا كان الأمر أحيانا يعني مثلا أحيانا يعني هناك مناسبة، بنت ابنة أحد من المنتسبات الحلقة عقدت قران، جاءها مولود، هناك سبب لوجود مثلا هذه المناسبة، هذا شيء طيب يعزز الترابط. أما أن يكون هذا عادة وفي كل يوم يكون غداء وعشاء، هذا في الحقيقة ربما يؤدي انحراف عن الهدف المقصود من هذه الحلقات. هذا إذا كان هذا الاجتماع في أمر هو مسموح، يعني هناك غرفة يسمح فيها بالأكل والشرب. أما أن يكون ذا هذا في المسجد فإن هذا لا شك أنه خطأ، وهذا منكر وهذا ممنوع في الدولة وممنوع في كثير من الدول، لأن هذه المساجد ليست أماكن للأكل والشرب، وإنما هي أماكن لكي يقيم المسلم فيها شعائر الله سبحانه وتعالى. تأكلون ثم بعد ذلك تسخ فرش المسجد، المسجد فرش المسجد يكلف على الدولة، ويكلف على المحسن الذي سعى في هذا المسجد وفرشه هذا الفرش، ثم بعد ذلك بعد سنة واحدة وإذا بالفرش قد تأثر بسبب ما يقع فيه من العصير ومن الماء ومن الطعام ومن المرق. إذن هذا الأمر ينبغي أن يحذر، وأن لا ينحرفوا عن الهدف الذي جاءوا له، وهو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ها هنا يعني سائل يقول أنه اشترى سيارة وتعاقد مع أحد من الناس على أن يستأجر منه هذه السيارة لقاء مبلغ يدفعه له شهريا، لقاء مبلغ يدفعه له شهريا. هذه نوع من أنواع الإجارة، والإجارة ها هنا إجارة صحيحة متى ما علمت المدة ومتى ما علم الأجر. فإذا علم الأجر وعلمت المدة، كان يقول مثلا أنا سأستأجر منك هذه السيارة، وأستأجر منك هذه السيارة لمدة سنتين مثلا، في كل سنة سأدفع لك عن كل شهر 2000 درهم. فهنا المالك السيارة ليس له علاقة بماذا؟ بعمل هذا الإنسان. لو عمل كل الوقت يعني 24 ساعة وهو يعمل على شرطك أنت، مثلا إن شرطت علي أنه له أن يسوق هذه السيارة ويستأجرها منك، وله أن ينيب غيره أن يسوق هذه السيارة وأن ينتفع منها كذلك أيضا في تحصيل الأجر، فأنت لا علاقة لك الآن، أنت أجرته هذه العين وهو يتكفل شهريا أن يدفع لك أجرة هذا الشهر، سواء عمله أو لم يعمل، أو سواء ربح الآلاف المؤلفة أو لم يربح شيئا، بينك وبينه عقد، وهو ماذا؟ هو أن يسلمك في نهاية الشهر هذا المبلغ، أو يسلمك في نهاية السنة هذا المبلغ. فهذه إجارة صحيحة، وأنت في هذه الحال مالك لهذه العين المؤجرة، وتسري عليك أحكام ضمان العين المؤجرة، ويده حينئذ يد أمانة على هذه السيارة، وليست يد ضمان، وليست يد ضمان. إذن له أن يستأجر منك هذه السيارة، ولك أن تؤجره على ما تتفقون عليه من مبلغ أو مدة معينة. لك صورة أخرى كذلك أيضا في هذا التعامل، وهو أن تؤجره هذه السيارة على أن لك نصف الربح مثلا. تقول هذه السيارة الآن عندك، تأخذ السيارة هذه الآن سيارة تويوتا مثلا، تقول تستأجرها، الربح بيني وبينك على النصف، فأنا مالك للسيارة وأنت ماذا؟ وأنت في هذه الحال مضارب معي على النصف، نفس الربح، ولا يحدد حينئذ ربحا معين، لأن هذا في هذه الحال تكون مضاربة. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال النصف لي والنصف الآخر لكم، والأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على نصف ما يخرج من ثمر وزرع خيبر. إذن لك أن تسلك هذا المسلك بأن تؤجره، وتكون الأجرة معلومة ومحددة، وحينئذ يده على هذه السيارة يد أمانة لا يد ضمان. والاختيار الثاني أو الوجه الثاني أو الطريقة الثانية لك في التأجير، أن تؤجره على ما تتفقون عليه من نسبة مشاعة في التعامل في الإجارة. فتقول مثلا أنا أملك هذه السيارة وأنت ستعمل فيها ولي مثلا النصف أو لي الثلث والثلثان يكون لك. إذن هذه هاتين طريقتين يمكن أن تتعامل معهما. الأخ الفاضل هنا أيضا يسأل عن الاستفادة من البرامج التي تعرض في الإنترنت ويشترط أصحابها أن لا يستفيد منها أحد إلا بأجر معلوم. فهنا الأخ السائل يقول أنه يدرس في جامعة وهذا الأستاذ الذي في الجامعة عنده بعض البرامج التي هي من قبيل الملكية الفكرية له، فهو لا يسمح لأحد من أن يستفيد من هذه البرامج إلا أن يدفع مبلغا معينا، ولكن هذه البرامج قد انتشرت وأتيحت لجميع الناس، فهو بإمكانه أن يأخذ هذا البرنامج من غير أن يدفع أجرا لهذا المدرس بأن يشتري هذا البرنامج. في الحقيقة الشريعة بحمد الله سبحانه وتعالى جعلت للإنسان حق تملك الأشياء، فللإنسان أن يتملك العين، وللإنسان كذلك أيضا أن يتملك الفكرة. تملك العين يعني يتملك، هذا معروف، يعني يتملك إنسان بيت، يتملك أرض، يتملك سيارة، يتملك، هذه ملكية عين. ولكن هناك ملكية أخرى وهي الملكية الفكرية، كأن يكتب كتابا، فهذا الكتاب هي حقوق ملكيتها ترجع إليه، وهي من جملة الحقوق الملكية الفكرية، أو يخترع اختراعا، فهذا الاختراع يعود أجره ونفعه عليه. كيف يتعامل الآن الإنسان لو أنه أراد أن ينتفع؟ هناك عدة صور يمكن أن تقال في الانتفاع من هذه الملكية. إذا كان هذا الانتفاع الذي سيكون من هذه الملكية انتفاع بيع، بمعنى أنك تأخذ هذه الملكية، هذا البرنامج، وتقوم أنت ببيع هذا المنتج على أنه ماذا؟ على أن ربحه يعود إليك. فهنا لا يجوز، هنا لا يجوز. وقد نص علماء المجمع، مجمع الفقه الإسلامي، على أن هذا أمر محرم لا يجوز، لأنه تعد على حق المسلم هنا، واستنفاع لا يملكه إلا هو. فإن كان المقصود من الانتفاع هنا البيع، تأخذ أنت والله تذهب إلى الطلبة، يعني ليس كل الطلبة على درجة واحدة، بعض الطلبة يعني لا، ما عنده تلك الخبرة في كيفية التنزيل، تقول له شوف ترى أنا راح أنزل لك البرنامج، ولكن سأنزل لك البرنامج بماذا؟ بمبلغ معين. الأستاذ مثلا يأخذ على هذا البرنامج، نأخذ مثلا $20 على تنزيل هذا البرنامج، أنت تذهب إلى تستطيع أن تنزل وتقول شوف للطالب وأنا بعطيك $5 فقط، وأنت في الحقيقة هنا تستنفع من وراء هذه الملكية بالبيع. هنا لا يجوز لك أن تبيع، وهذا البيع هنا بيع محرم وتعد على حق أخيك المسلم. إذن إذا كان ذلك عن طريق البيع فلا يجوز. طيب إذا كنت ستنتفع وتقتصر على الانتفاع لنفسك فقط، فهنا اختلف أهل العلم من المعاصرين في حكم ذلك، فمنهم من منع، يقول لا، الأصل أنه لا يتعدى على حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذه من جملة الأموال التي ملكها الإنسان، فلا يجوز لك أن تتعدى عليه وأن تأخذه. وهذا القول في الحقيقة له وجهه، خصوصا إذا كان هذا في متناول يد الإنسان، يعني إذا كان هذا البرنامج مثلا نفترض فرضا هذا البرنامج $5، $5 هي مبلغ زهيد جدا عليك، فإذا ما الذي يجعلك تبخس حق أخيك لأجل هذه المبالغ اليسيرة؟ يعني لماذا توقع نفسك في الشبهات أصلا والمبلغ في الحقيقة في متناول يدك؟ أنت أصلا ما عندك من المال أضعاف 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 هذا المنتج، فلماذا تتعدى على حقه وهو الذي بذل جهدا في التأليف أو في اختراع هذا المخترع وجعله في متناول يدك؟ فلماذا إذن أنت تتوجه؟ إذن هذا القول يتوجه القول به متى ما كان الإنسان قادرا على ذلك وفي متناول يده، وقد بذل صاحبه جهدا في ابتكاره، فإذن هنا لا تتعدى على حقه. لكن إذا كان هذا انتفاع شخصي وربما المبلغ يعني ليس في متناول يدك، أو أنه يعني يمنع هذا الشيء إلا بصعوبة، يعني حتى تصل إليه يجعل لك عقبات ويجعل لك موانع حتى تصل إليه، أو يكون فيه استغلال لحاجات الناس، فهنا لو كان هذا شيئا شخصيا وانتفاعا محدودا لك فذهب بعض المعاصرين إلى مشروعيته وجوازه في حدود ضيقة، وفي الحقيقة لا يتوسع في مثل هذا الأمر، وإنما يبقى الأمر على حدود ضيقة ولا يتوسع في ذلك. الأخت أم فاروق تسأل عن التجميل الذي قد يكون ممنوعا في الخارج ويكون للزوج، هل لها أن تفعل ذلك؟ وهي تقول أنه قد جاء في الحديث في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: نساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. فتقول أنا سأفعل هذا الفعل ولكن لزوجي، لن أخرج به إلى الخارج. فتقول أنا سأفعل هذا الفعل وأتجمل به لزوجي ولا أريد أن أجعله في الخارج، ليس بين الزوجين عورة. فالله جل وعلا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة يجوز لها أن تتجمل وأن تتزين لزوجها، سواء أرادت أن تجعل شعرها على هيئة معينة أو تجعله تقصه بطريقة تتجمل به أمام الزوج، وليس في هذه القصة التي ستقص بها شعرها مشابهة للرجال أو مشابهة لمن عرفت بالمنكرات، وإنما ستتجمل بهذا التجميل وهذه القصة وهذه الطريقة أمام زوجها. فنقول لك أن تفعلي ذلك أمام الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الزوجة لباسا للزوج والزوج لباسا للزوجة، فهذا الأمر لا حرج فيه إن شاء الله، والأمر في ذلك سعة، في ذلك سعة، ولها أن تتجمل بما تستطيع أمام زوجها. هنا الأخ أبو محمد أو الأخ محمد أبو عبد الوهاب من فرنسا يقول: أرغب في السفر إلى الخارج لدراسة علوم نافعة، ولكنه يخشى أن يترك والديه وهما كبيران في السن، مع أن إخواني وأخواتي يسكنون بقربهما والحمد لله، وهما قادران على تدبير أنفسهما. ففي الحقيقة كونك أنت يعني ترغب في التعلم العلم النافع هذا أمر تشكر عليه وتحمد عليه، وهذا سبيل لك بإذن الله سبحانه وتعالى لسلوك طريق الجنة، ولكن كذلك أيضا هناك حق للوالدين. إذن عليك أن تسعى إلى أن تجمع بين الاثنين، إذا كان هناك من سيقوم عليهما وسيرعاهما وسيهتم بهما ولن يكون في ذلك أي ضرر عليهما، فلا حرج عليك أن تذهب وتدرس وتتعلم، ثم إذا انتهت سنوات هذه الدراسة رجعت إليهم، سواء في فترات الإجازات أو في بعدما تنتهي، وتعوضهما بما سبق من البر، فهذا شيء طيب. وإن كان وجودك في أمس الحاجة لهما وهما لا يستغنيان عنك، إذن فتقدم خدمة الوالدين وبرهما على الدراسة، وبإمكانك أن تدرس في الجامعات التي حولك وتستفيد أيضا كذلك أيضا من العلوم التي تنشر في الإنترنت أو في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحصل من ورائها علما نافع. في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة، ولكن انتهى وقت البرنامج. ألقاكم بإذن الله في لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.